نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان في تفسير سورة الأنفال: والجواب عما وقع في فتح مكة من أوجه. الأول: أن بعض العلماء زعموا أن مكة لم تفتح عنوة، ولكن أهلها أخذوا الأمان منه صلى الله عليه وسلم. وممن قال بهذا الشافعي رحمه الله تعالى. واستدلوا قائل هذا القول بقوله صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، وهو ثابت في الصحيح. وهذا الخلاف في مكة هل أخذها النبي صلى الله عليه وسلم عنوة، وهو قول الجمهور، أو أخذ لها الأمان، والأمان شبه الصدق،
أو أخذ
لها الأمان،
أو أخذ عندك كذا، ها؟
ولكن أهلها أخذوا الأمان.
صح، ولكن أهلها أخذ. نعم،
أحسن عليك. ولكن أهلها أخذوا لها الأمان، والأمان شبه الصلح. عقده الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في مغازيه بقوله في غزوة الفتح، يعني مكة: واختلفوا فيها فقيل آمنت، وقيل عنوة، وكرها أخذت. والحق أنها
أهل البيت.
نعم، صلى الله عليه.
البيت.
نعم. واختلفوا فيها فقيل آمنت،
فقيل أمنت. أمنت.
فقيل أمنت، وقيل عنوة، وكرها أخذت.
نعم.
والحق أنها فتحت عن عنوة، كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى. ومن أظهر الأجوبة عما وقع في فتح مكة أن مكة ليست كغيرها من البلاد، لأنها حرام بحرمة الله من يوم خلق السماوات والأرض إلى يوم القيامة، وإنما أحلت له صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار، ولم تحل لأحد قبله ولا بعده. وما كان بهذه المثابة فليس كغيره من البلاد التي ليست لها هذه الحرمة العظيمة. وأما ما وقع في قصة حنين فالجواب عنه ظاهر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم استطاب نفوس الغزاة عن الغنيمة ليؤلف بها قلوب المؤلفة قلوبهم لأجل المصلحة العامة للإسلام والمسلمين. ويدل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما سمع أن بعض الأنصار قال: يمنعنا ويعطي قريشا، وسيوفنا تقطر من دمائهم، جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وكلمهم كلام المشهور البالغ في الحسن. ومن جملته أنه قال لهم: ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم، إلى آخر كلامه. فرضي القوم وطابت نفوسهم وقالوا: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. وهو ثابت في الصحيح. ونوه الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في مغازيه بحسن هذا الكلام الذي خاطبهم به صلى الله عليه وسلم بقوله في غزوة حنين: ووكل الأنصار خير العالمين.
إيش؟
ووكل الأنصار خير العالمين.
ووكل، يمكن
عندي واو هنا، صح؟
لا، ووكل الأنصار
خير العالمين لدينهم إذ ألف المؤلف
لدينهم. ووكل الأنصار خير العالمين لدينهم.
نعم. إذ ألف المؤلفين.
نعم. إذ ألف المؤلفين. نعم.
فوجدوا عليه أن منعهم
أن منعه
فأرسل النبي من جمعهم
فأرسل النبي من جمعهم مش نعم مش بيات نعم نعم
حصل. ثم قال فالحاصل أن أربعة أخماس الغنيمة التي أوجف الجيش عليها الخيل والركاب للغزاة الغانمين على التحقيق الذي لا شك فيه هو قول الجمهور. وقد علمت
أحصلك.
فالحاصل أن أربعة أخماس الغنيمة التي أوجف الجيش عليها الخيل والركاب للغزاة الغانمين على التحقيق الذي لا شك فيه وهو قول الجمهور. وقد علمت الجواب عن حجج المخالفين في ذلك، ومن العلماء من يقول لا يجوز للإمام أن ينفل أحدا شيئا من هذه الأخماس الأربعة لأنها ملك للغانمين، وهو قول مالك رحمه الله تعالى. وذهب بعض العلماء إلى أن للإمام أن ينفل منها بعض الشيء باجتهاده، وهو أظهر دليلا، وسيأتي له زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى. المسألة الثانية هي تحقيق المقام في مصارف الخمس الذي يؤخذ من الغنيمة قبل القسمة. فظاهر الآية الكريمة أنه يجعل ستة أنصباء، نصيب لله جل وعلا ونصيب للرسول صلى الله عليه وسلم ونصيب لذي القربى ونصيب لليتامى ونصيب للمساكين ونصيب لابن السبيل. وبهذا قال بعض أهل العلم، قال أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية الريحاني عن أبي عالية
الرياح
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالغنيمة فيخمسها على خمسة، تكون أربعة أخماس منها لمن شهدها، ثم يؤخذ الخمس فيضرب بيده فيه. فيأخذ الذي قبض كفه فيجعله للكعبة وهو سهم لله، ثم يقسم ما بقي على ثم يقسم
وهو سهم إيش
لله صلى
الله عليه لله سهم الله
وهو سهم الله صلى الله فيجعله للكعبة وهو سهم الله صلى الله عليه ثم يقسم ما بقي على خمسة أسهم، فيكون سهم للرسول صلى الله عليه وسلم، وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل. وعلى هذا القول فنصيب الله جل وعلا يجعل للكعبة، ولا يخفى ضعف هذا القول عدم الدليل عليه. وقال بعض من قال بهذا القول أن نصيب الله جل وعلا يرد على ذوي الحاجة، والتحقيق أن نصيب الله جل وعلا ونصيب الرسول صلى الله عليه وسلم واحد، وذكر اسمه جل وعلا استفتاح كلام للتعظيم. وممن قال بهذا القول ابن عباس رضي الله عنهما، كما نقله عنه الضحاك، وهو قول إبراهيم النخعي والحسن بن محمد بن حنيفية والحسن البصري والشعبي رحمهم الله تعالى، وعطاء بن أبي رباح وعبد الله بن بريدة وقتادة ومعمر وغير واحد، كما نقله عنه ابن كثير رحمه الله تعالى. والدليل على صحة هذا القول ما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن عبد الله بن شقيق رضي الله عنه عن رجل قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى وهو يعرض فرسا، فقلت يا رسول الله ما تقول في الغنيمة؟ فقال الله خمسها لله خمسها وأربعة أخماسها للجيش. قلت فما أحد أولى به من أحد؟ قال لا والله، السهم تستخرجه من جيبك، لست أحق به من أخيك المسلم. وهذا دليل واضح على ما ذكرنا، ويؤيده أيضا ما رواه الإمام أحمد عن المقدام بن معدي يكرب الكندي
ابن معدي يكرب ابن معدي كرب. نعم
نعم، أي الكندي، أنه جلس مع عبادة بن الصامت وأبي الدرداء والحارث بن عاوية الكندي رضي الله عنهم، فتذاكروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو الدرداء لعبادة: يا عبادة، كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة كذا وكذا في شأن الأخماس. فقال عبادة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم في غزوة إلى بعير من المغنم، فلما سلم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتناول وبره بين أنمليته
فتناول وبرة بين أنمليته
فقال: إن هذه من غنائمكم، وأنه ليس فيها إلا نصيبي معكم الخمس، والخمس مردود عليكم، فأدوا الخيط والمخيط وأكبر من ذلك وأصغر، ولا تغلوا فإن الغلو عار ونار على أصحابه في الدنيا والآخرة، وجاهدوا الناس في الله القريب والبعيد، ولا تبالوا في الله لومة لائم، وأقيموا حدود الله في السفر والحضر، وجاهدوا في الله، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة عظيم ينجي الله به من الهم والغم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى بعد أن ساق حديث أحمد: هذا عن عبادة بن الصامت، هذا حديث حسن عظيم، ولم أره في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه، ولكن رواه الإمام أحمد أيضا وأبو داود والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو في قصة الخمس والنهي عن الغلول، وعن عمرو بن عنبسة عن عمرو بن عبسة صلى الله عليه وسلم عن عمرو بن عبسة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم إلى بعير من المغنم، فلما سلم أخذ وبرة من هذا البعير ثم قال: ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذه إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، رواه أبو داود والنسائي. فإذا عرفت أن التحقيق أن الخمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يقسم خمسة أسهم، لأن سهم الله ذكر للتعظيم،
ذكر
حصل لأن اسم الله ذكر للتعظيم وافتتاح الكلام، مع أن كل شيء مملوك له جل وعلا، فاعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصرف نصيبه الذي
قف على هذا المسألة.
فإذا عرفت
نعم،